بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة من إخواننا من مدينة الضالع، مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: إيمان العبد هل يصاب بعين بحيث يضعف أو ينهب؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، والعين قد يصاب الإنسان بها في جسده، في عقله، في حفظه، في يعني ماذا، فيما يتعلق بقلبه وما كان من ذلك، ما يؤثر على علمه، ما يؤثر على عقله، ما يؤثر على إيمانه، ما يؤثر على استقامته، ما يؤثر على صحته، سائر الشؤون. هذا كلمة العين حق شاملة لهذه المعاني، وقد عرف من حال كثير من الناس أنه أصيب بعين ربما فجن، وآخر أصيب بعين فانصرف، وآخر أصيب بعين فانحرف، وآخر أصيب بعين فيعني فضعف إيمانه وضعف علمه وضعف وضاع وقته غير ذلك. نعم، إذن الأساس الذي يسير عليه طالب العلم توكل على الله والإكثار من طاعته وذكره حتى يسلم من الفتن. وإذا أصيب بشيء من ذلك أكثر من الذكر وأكثر من القرآن وأكثر من الدعاء ويعالج ذلك، يصبر. نعم.
يقول السائل: شخص مسافر دخل مسجدا بعد صلاة المغرب، فصلى المغرب فأراد أن يصلي العشاء، فأذن المؤذن فصلى بين الأذان والإقامة قصرا، ثم خرج، فقال بعض الإخوة: يجوز ذلك.
في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة رأى رجلا خرج بعد الأذان، قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. وعند أحمد النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن فلا يخرج أحدكم حتى يصلي، أي مع الإمام. هذان الحديثان استدل بهما أهل العلم على أنه لا يخرج بعد الأذان إلا لحاجة، إلا لعذر، إلا لحاجة، إلا لعذر. فإن الخروج بعد الأذان الجمهور على أنه مكروه، والحديث يقتضي أنه حرام، وعلى هذا القول الصحيح، وهو تشبه بالشيطان الذي إذا سمع النداء خرج شرد، يولي وله ضراد كما في الحديث. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم التشبه بالشيطان: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، الحديث. وحال المسافر حال عذر، إذا كان له السيارة تنتظره، الحافلة تنتظره، أو له مثلا موعد أو شيء من ذلك فخرج، فشأنه كشأن من يخرج للوضوء أو يخرج للعذر، فإنه في حالة العذر لا بأس بذلك أن يخرج إلا لعذر. اتقوا الله ما استطعتم. فقولهم لا بأس في حال ما إذا كان له عذر خرج، ما كان عنده سعة أن يصلي، حافلة تنتظرها أو شيء من ذلك، لا بأس كما قالوا، لا بأس كما قالوا. نعم.
يقول السائل: هل يجوز صلاة النافلة جماعة للمسافرين في السيارة؟
الجواب: المداومة على ذلك ليست من السنة في صلاة الجماعة في النافلة في السفر والحضر، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك معه في بعض أصحابه كحذيفة وعوف بن مالك الأشجعي، وكذلك ماذا بارك الله فيكم ابن عباس وعبد الله بن مسعود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله، جاء فيها فصلى يا جميعا، لكن هذا لا يقتضي الجماعة، أي كل صلى بمفرده أيقظ أهله، الحديث. ولم يعلم المداومة على هذا من السلف رضوان الله عليهم، ولكن في بعض الحالات ولا سيما في رمضان إن سافروا فصلوا وكانوا مترتبين أي المرتبة التي تلي الذي بجانب السائق والمرتبة كذلك بعده كانوا مترتبين، فلا بأس أن يصلوا جماعة على هذا الحال دون يعني خاصة في رمضان كما سمعت، لأنها صلاة التراويح جماعة مشروعة عن الأدلة الثابتة في ذلك. وأما أن يصلوا مترتب يعني جماعة وواحد بعد واحد هذا ثم الذي يليه كأن تكون المقاعد مثلا مسلسلة أو فيها هنا قاعد هناك قاعد واحد هناك على ذلك المقعد وإمامهم في المقعد الأول غير السائق. السائق لو كان يؤم الناس ربما شغل، إن في الصلاة لشغلة وقد يتضررون، فلا ينبغي ذلك. فمثل هذا الحال خطأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. نعم قلنا هذا في رمضان، أما في غيره ما كانوا يداومون على هذا. وأيضا ينبه على أن المسافر لا ينبغي أن يفرط في قيام الليل إذا استطاع ذلك، وفي الضحى وفي النوافل صلىها النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته حيث اتجهت به، سواء في بدء الأمر كبر إلى جهة القبلة أو لم يكبر ما تبطل الصلاة. فإن تيسر له وجه راحلته إلى القبلة وكبر ومضى، وإن لم يتيسر له ذلك كبر إلى أي جهة افتتح نافلته وصلى، وإذا توضأ صلى ويقضي طريقه في صلاة نافلة في صلاة الضحى في صلاة يعني في أوقات غير الكراهة، أمر طيب خير ما يصنعه الإنسان. فإنه إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، يعني ما يصنعه المسافر، وفيها ذكر وفيها دعاء.
يقول السائل هذا سؤال متعلق بالسترة. أولا بعض الناس يأتي إلى المسجد وقد سبقه الإمام بركعات فيقوم بوضع شيء سترة حتى إذا انتهى الإمام من الصلاة صلى إليها.
السترة الصحيح أنها واجبة، لا تصلي إلى السترة، نصلي إلى شيء يستره، فجاء أحد مر بينه وبينه فيدفعه فإنما هو القرين يقطع عليه الشيطان صلاته، أمثال ذلك مما يدل على وجوبها. والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلى غير سترة، حديثنا صلى إلى غير جدار لا يعني أنه صلى إلى غير سترة، ما هي سترة الجدار فقط، بل كانت تركز له العنزة إذا كان في الأسفار ويحمل العنزة يركزها يصلي إليها. وإنما الشاهد من ذلك وجوب السترة في الصلاة في فرض ونفل، وإذا كانت واجبة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا سلم الإمام وبقي المأموم له بعض الركعات لا بأس أن تجعل له سترة أو يتقدم إلى سترة. وما يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد شاة أن تجتاز بينه وبين سترته فساعاها إلى السترة، وبوب النووي على ذلك المشي خطوتان أو ثلاثة وقال خطوة الخطوتين إلى السترة، ما يدل على أنه لا يترك شيئا يمر بينه وبين سترته، لا الهرة ولا الشاه ولا الصغيرة الطفل الصغيرة ولا غير ذلك. نعم هذا. والمأموم بعد سلام إمامه لم يعد مؤتما، قوله ما أدركتم فصلوا وما فاتكم، فاتكم أي مع الإمام، فقد فاتته الإتمام، هذه صلاة فاته الإمام فيها فلم يصر مؤتما. ولهذا قد يكون هو إمام بذاته، المأموم يصير إماما إذا جاء من يأتم به، ولو كان في حالة إتمامه بالإمام وحكمه ما صار له، ما يصير له أن يكون إمام، ما يصلح له. أدل هذا أنه بعد تسليم إمامه ليس مؤتما، والإمام أيضا ما له سترة بعد التسليم، ما عاد بقيت له سترة. حديث سترة الإمام سترة لمن خلفه، وكذا أيضا حديث ابن عباس الذي فيه صليت إلى مررت بين الصفوف وعلى حمار وهم يصلون، يدل أنه مر بين الصفوف لأن الإمام مستتر فلا يضر مرور المأموم بين الصفوف. عند هذا الحديث قال النووي رحمه الله هذا يدل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فإذا سلم الإمام ما عاد بقيت له سترة. هذا ما يدل أنه لا بأس بالتعاون مع المأموم الذي ما صلى إلى سترة أو ما تحرى ذلك قبل أن يسلم إماما فيتحرز في ذلك لا بأس أن يجعل له سترة، لا بأس، أو يتقدم أو يميل يسارا أو شمالا إذا لم يكن مثلا يتضرر أحد من ذلك عملا بالواجب.
يقول السائل ثانيا: بعض الإخوة إذا صلى خلف الإمام وأتم صلاته وخلفه أناس مسبوقين بقي لهم ركعات اثنتان أو أكثر، يفترش يديه سترة لهم.
جزاه الله خيرا.
يقول ثالثا:
وتعاون البر والتقوى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
ثالثا: بعض الإخوة إذا رأى شخصا صلى بغير سترة ذهب وجلس أمامه.
هذا قد يستنكف منه كثير من الناس، لكن إذا كان بعض الصبيان مثلا بما لا فتنة في ذلك وجلس أو وضعوا له سترة أو شيء من ذلك، أو لا أن يجعل له سترة. نعم.
يقول رابعا: بعض الناس يصلي بدون السترة فيقوم أحدهم فيضع له سترة.
تقدم.
يقول: هل هذه الأمور المتقدمة تخالف فعل السلف؟
سبق الأدلة على ذلك أن سترة واجبة، والسلف ما كانوا يتركوا الواجب، بل كانوا إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري، يعني يحرصون على السترة. وسبق تحرير أن المأموم الذي سلم إمامه ما بقي لإمامه سترة في ذلك الحال ولا بقي مؤتما، فإذن هو في حكم المنفرد يحتاج إلى سترة، لا يصلي إلا إلى سترة، وأن الشيطان سيمر بينه وبين يديه ويقطع عليه صلاته. نعم.
يقول السائل: هل يجوز لبس الساعة والخاتم للزينة للرجال؟
الخاتم إذا كان في الأصبع الصغيرة أو التي تليها يجوز، يجوز، والساعة أيضا كرهها بعض المعاصرين، والأولى أنه ماذا ويقال إنها الأصل في ذلك أنها مباحة، إلا أنها إذا كانت من الحديد ففيها يعني ماذا لبس حديد، أنها لبس حديد للشخص أو كذا، على كلنا على كل ما عندنا ما يمنع، ما عندنا ما يمنع، فلا بأس بلبس الساعة، لا بأس بلبسها ولا بلبس الخاتم في هاتين الأصبعين، لا في الوسطى ولا في السبابة ولا في الإبهام، فالوسطى والسبابة منهي من التختم فيها، والإبهام لا ينبغي ذلك لعدم دليل عليه.
يقول السائل: الطوفان زمن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام هل عم الأرض كلها؟
ونعني بهذا في حق الرجال، لما المرأة تختم حيث شاءت فيما نعم، وقال: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني أنها لو تختمت في أصابعها أو شيء من ذلك ما ينكر عليها، والأولى لها أن لا تجعل في السبابة والوسطى. نعم. ها؟
يقول السائل: الطوفان زمن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام هل عم الأرض كلها؟
هذا هو الظاهر، هذا أنه ما نجا إلا من ركب السفينة، ودلت الأدلة على أن الجبال ما عصمت ولده، قيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. هذا الظاهر من أدلة من القرآن أنه ما نجا إلا من ركب السفينة في الأرض كلها، وما كان هناك نبي إلى نوح، إنك أول الرسل إلى أهل الأرض. نعم، ما كان نبي إلى الأرض له، والأرض عمها الغرق إلا من ركب. اصنع الفلك بأعيننا وحينها تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرمون، ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قوم سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. نعم.
يقول السائل: هل نقل الإجماع عن الصحابة في عدم تكفير الخوارج صحيح؟ فإذا كان فلماذا وقع الخلاف بين العلماء في تكفيرهم وعدم تكفيرهم؟
هذا كلام الخطابي رحمه الله فيما نقله الحافظ في فتح الباري 212، ونقله هذا المؤلف في الإجماع. قال الخطابي رحمه الله: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين، وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم، وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام. نقله عنه الحافظ كما سمع. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: كما في مجموع الفتاوى 217-18، الخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لهم، ولم يكن في الصحابة من يكفرهم، لا علي بن أبي طالب ولا غيره، بل حكموا يقول من الكفر فروا، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين، يعني ما نصبوا الجهاد لهم وقتالهم كما يقاتلون المشركين والكفرة، وإنما قاتلوهم لأنهم بغاة، قاتلهم علي رضي الله عنه لأنهم بغاة بغوا، فدفع شرهم وقاتلهم دفعا لشرهم. وقيل هم منافقون، قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا ولا يذكرون الله كثيرا، وهذا يدل أنه لا يحكم عليهم بالكفر والنفاق، يحكم عليهم بالبغي والظلم والاعتداء، قاتلهم لدفع عدوانهم ولتأمين المسلمين من شرهم. وذهب القرطبي وابن العربي سبكي والمرداوي، الشيخ بن باز رحمه الله، والبخاري فيما يظهر من تبويبه، وأمثال هؤلاء، إلى تكفيرهم. انظر تبويب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب استتابة المرتدين الباب السادس، يعني تبويبه باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله، وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. وساق حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يعني ما يرفع، يمرقون من الدين. خذ هذه واحدة من أسباب تكفيره، يمرقون، مرق من الدين، خرج، ما له من الدين شيء، كما يمرق السهم من الرمية، والسهم يخرج من الرمية هل ترى فيه فرثل؟ هل ترى فيه دما؟ صافي كما يقال، ما عليه شيء. فهذا يمرق من الدين ولا يخرج من الدين بشيء معه. أيضا: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. رابعا: كلاب النار محكوم عليهم بالنار، بل حتى ما هو محكوم عليهم بالنار وكذا عفويا، كلاب، يعني لو قلت الآن الخارجيين أو رافضين أنت كلب يمكن يضاربك، لكن ما هو كلب من كلاب الدنيا، من كلاب النار. ثم ساق أيضا حديث أبي سعيد الخدري فسأله عن نطاوك أنهما أتيا أبا سعيد أبو سلمة وعطاء، أتيا أبا سعيد فسأله عن الحرورية: سمعت النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري ما الحرورية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها. هذا مصير من أبي سعيد من قوله ولم يقل منها، أن الخوارج ليسوا من 72 فرقة، ما هم منها، قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم، وبعدين يقرؤونه قراءة جميلة تحقر قراءتك مع قراءته، ويصلي صلاة جميلة تحقر صلاتك بجانب صلاته وصيامك بجانب صيامه، ومع ذلك ما يستفيدون من هذا شيئا. يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر الرمي إلى سهم، الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه، فيتمارى في الفوق فوقه هل علق بها من الدم شيء. هذه كلمة يتمارى بعضهم استدل بها على أن العدم التكفير، يقول معناه لو لم يعني بقي لهم شيء حتى تشكك، يتشكك الإنسان بقي فيها، لكن الروايات الأخرى يمرقون ولم يذكر فيها يتمارى، أي لا يبقى منها شيء عليه، مروق السهم من الرمية. هذه أدلة من قالهم كفار، ومن أدلة من قال بتكفيرهم أنهم ردوا أدلة الآيات في فضل الصحابة. الخوارج والروافض جملتهم قاتلوا الصحابة رادين للأدلة الدالة على مكارمهم، ورد الأدلة كفر. وقد بوب شيخنا رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح إخباره صلى الله عليه وسلم بالخوارج، وساق حديث ذي الخويصرة، قصة ذي الخويصرة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قصة ذي الخويصرة. ووقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعطي الناس، قال يا محمد قد رأيت ما صنعت، أو رأيت في بعضها في هذا اليوم. قال رسول الله أجل، فكيف رأيت؟ قال لم أرى عدلت خارجي هذا. طيب، هذا الجرأة الآن تصدر من منافقين، من منافق ولا من مؤمن؟ وهذا الاتهام يدل أن الخوارج عندهم نفاق، وإنما ذلك في حد فهم علي رضي الله عنهم، أو في أناس تأثروا بالخوارج وعندهم دين، وإلا فالخوارج هم أساسهم بني على النفاق. جعل يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، ما أراك عدلت، عدل يا محمد، قسم ما أريد بها وجه الله، يتهمه في إخلاصه، يتهمه في عدله، وهكذا أيضا يزهو بنفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يفضل نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو العادل، النبي صلى الله عليه وسلم غير عادل، ويحلف على ذلك، والله إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وغير ذلك من الجرأة الشديدة. وبيان أنه منافق من عدة وجوه ناقشناها فيما مضى فيها، ها أحسنت. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه قتله، إنما سدا للذريعة قال دعني يا رسول الله أقتل هذا المنافق، وخالد أيضا قال هذا، وما أنكر على واحد منهما أنه منافق، بل أقرهما على هذا القول أنه منافق. هذا زعيمهم، هذا مربيهم، ربي الخوارج، زعيم الخوارج، فهم تربوا على هذا. وإنما قال يخرج من ضيضها تحقرهم صلاتكم إلى آخره. ومنها أيضا لا يقول الناس محمد يقتل أصحابه، قال ويحك إن لم أعدل فمن يعدل، عند من يلتمس العدل؟ يوشك أن يأتي قوم مثل هذا يسألون كتاب الله وهم أعداؤه. وش رأيك في هذه الفكرة؟ أعداء كتاب الله، هذا من أدلة تكفيرهم، صحيح حديث صحيح، يسألون كتاب الله وهم أعداؤه. وهذا أيضا ما زال حديث عبد الله بن عمرو، حديث صحيح حسن، حديث صحيح بل صحيح، نعم، مثل حديث عبد الله بن أبي أوفى، هذا في الجامع الصحيح الجلد الثالث 540 ونحوها قبلها. قال حدثني سعد بن جمهان قال أتيت عبد الله بن أبي، الإمام أحمد ساق السند إلى سعد، سعيد بن جمهان، أتيت عبد الله بن أبي أوفى ومحجوب محجوب البصر، أسلمت عليه، قال لي من أنت؟ قلت أنا سعيد بن جمهان. قال فما فعل والدك؟ قال قلت قتلته الأزارقة. قال لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. هذا قد لا يكون نصا في التكفير، لأن من السلف من رأى لعن بالجملة بالعموم أهل الأهواء، خوارج الروافض لعن الله كذا، ما هو على التعيين، لعن بالوصف. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قلت الأزارقة وحدهم والخوارج كلها؟ قال بل الخوارج كلها. قال قلت فإن السلطان يظلم الناس، يعني هو الذي سبب الخروج عليه ويفعل بهم. قال فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، يعني حتى يريد أن يؤدبه ما يحصل عنده هذا الفكر، فكر الخوارج باعتبار أنهم ينفخون الناس، السلطان السلطان سوى السلطان فعل، حتى يبعث فيهم الخروج. ثم قال ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأتي في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قيل قبل منك وإلا فدعه، فدعه فإن السلطان فإنك لست بأعلم منه. الحديث الذي يليه عن عبد الله بن أبي أوفى قال كنا نقاتل، سعيد يقول كنا نقاتل الخوارج فينا عبد الله بن أبي أوفى، وقد لحق له غلام بالخوارج وهم من ذلك الشط الجانب ونحن من ذا الشط، فناديناه أبا فيروز، أبا فيروز ويحك هذا مولاك عبد الله بن أبي أوفى؟ قال نعم نعم الرجل هو لو هاجر، انظر كيف تعبئه، نعم الرجل هو لو هاجر، يعني ترك الصحابة ويرجع مع الخوارج. قال ما يقول عدو الله؟ قال قلنا يقول نعم الرجل هو لو هاجر. قال فقال أهجرة بعد هجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن قتلهم وقتلوه. أيضا منهم أبو أمامة، رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، أقال أبو أمامة كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه، لهذا مغبوط من قتله الخوارج، من قتله الخوارج من روافض أو خوارج أو كذا كلهم خوارج، فقتل الروافض مغبوطون لأنهم خوارج، خير قتلى تحت أديم السماء. ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعا ما حدثتكموه. ودمعت عيناه، فلما رآهم دمعت عيناه أبو أمامة، فقال كلاب النار يعني رحمة، هؤلاء شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، خير قتلى قتلوا تحت أديم السماء الذين قتلهم هؤلاء. هذه الأدلة وما كان من بابها أخذ بها من قال بتكفيرهم، من قال بتكفيرهم، غاية ما عند الذي يقول إنه ما أحد كفره من الصحابة في نقل شيخ الإسلام الخطابي أن هذا سكوتي ليس نصيا، إجماع سكوتي، سكت بعضهم حين قال علي كذا وكذا فما أحد أنكر عليه. أما النصي أن فلان يقول ما هم كفار ومن الصحابة فلان يقول ما هم كفار ومن الصحابة يقول ما هم كفار، في نظر لأن عمر قد حكم بكفر رأسهم، النفاق الاعتقادي، عمر وخالد كلاهما قد حكم بنفاق رئيسهم وذروتهم ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مصير إلى أنهم ما اتفقوا على هذا. ففي هذا في نقل الإجماع في ذلك مع هذه الأدلة ومع قول عمر وخالد فيه نظر، إجماع فيه نظر. وعلى كل منهم من هو أهون من بعض، أشر من بعض، بعضهم أشر من بعض هكذا يقال. أناس منهم أنكروا سورة يوسف وقالوا هي غزل، الذي ينكر القرآن ما حكمه؟ كافر. فمثل هؤلاء الصنف، مثل هذا الصنف لا ينبغي التردد في كفره إذا أنكروا سورة يوسف. أناس منهم الآن يرون القرآن مخلوقا، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنه بل قد حكاه قبله الطبراني، يعني هذا معناه أنه أئمة الهدى كفروا من قال بخلق القرآن. تفضل. من قول بأمامة يقرأ الآية، أيوة، أنه يراهم من ضمن من تسود وجوههم. قبل هذا لا ينكر على من قال بهذا القول أو هذا القول، يعني قول قد سمعت أنه معضود بالأدلة من الجانبين، لا سيما القول أنهم يعني ماذا هذا أو هذا، فمن قال إنهم كفار استند إلى ما سبق، ومن قال ليسوا بكفار استند إلى بعض الآثار. وإلى كونهم مثلا أنهم يعني يظهرون الشعائر يظهرون الإسلام ما كان من ذلك، فلا ينكر على من قال هذا ولا هذا في الخوارج بخصوصهم، إلا من أنكر سورة يوسف أو من قال بخلق القرآن. نعم.
يقول السائل: ما حكم الحج بدون تصريح؟ وهل يجوز لي أنا صاحب الوكالة التعاون معهم بدخولهم مخيمات الحجاج؟
الحج صحيح، ما نعلم أحدا من أهل العلم يقول ببطلان من حج وفسق في حجه، إلا إذا كان مثلا فسقه بالجماع، وهذا فاسق في حجه لأنه حصل فيه له معصية في حجه. حجه صحيح ولا يرجع من حجه كيوم ولدته أمه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. وأنصحه أن لا يحج بغير تصريح، لأنه يذل نفسه ولأنه غير مستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل، لو مات مات معذورا. ويبذل السبب أن يكون أن يحج مثلا بطريقة شرعية، طريقة بتصريح يؤدي فريضة الإسلام. هم لا يمنعون من يريد أن يحج حجة الإسلام، لا سيما وهو ما قد حج أو قد بعد بين كل 5 سنين. الحاصل أنه إن حج بغير تصريح حج فسق في حج وحج صحيح. نعم، لأنه في هذا خالف ولي الأمر: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وولي الأمر منكم. وحجة الإسلام ينبغي أن يحجها، فإن استطاع أن يحجها ما يمنع، ما أحد يمنعه من ذلك، ما أحد يمنعه، لا سيما إن كان قادرا عليها على التصريح. بعضهم قد لا يكون قادرا على التصريح لحجة الإسلام. واحد مصري في هذا العام، هم كثير الذين أتوا من هناك زيارة، تتيسر لهم زيارة لبعض عوائلهم فيبقون، بقي ألوف من المصارية في ذلك المسجد، منهم واحد قال: أنا لي كذا وكذا سنة ما استطعت أحج حتى تيسرت لي هذه الزيارة، قال ربما يبصمون، قال: أنا أريد هذا أحج حجة الإسلام وخلهم يبصموني، ما قد دخلت المملكة إلا هذا المرة، هبني أني ما أدخل فيما بعد. فلما حج ورجع وما أحد بصمه قالوا: كيف سويت؟ ما أحد بصمه؟ قال: نعم. قالوا: كيف سوي؟ قال: قدرة ربنا. أنا فرحان بذلك. فإن حج حجه صحيح، إن حج حجه صحيح، وأنا وليس مستطيعا ويكون فاسقا في حجه لما سبق. نعم.
يقول السائل: أمور نريد التوجيه فيها. الأول: ثناء المقدم للمحاضرة في مقدمته على المحاضر.
إن كان مثلا من أهل الفضل وقدم وقال: وأخونا الذي ستسمعون كلامه إن شاء الله عنده كيت وكيت، بما لا إطراء، بما لا غلو، بما لا مبالغة. فبعض الناس يتخذ الدعوة هي المبالغة، يريد أن يجذب هذا ويمسك هذا ويمسك الناس بالمبالغة والإطراء والمدح، ما هو صحيح. فربما ذبحته، المدح هو الذبح، أن قال: فقد ذبح بغير سكين. الشاهد من هذا أنه ربما لا بأس أن يلفت نظر السامعين إلى أن كلامه موثوق وهو على خير، وما كان من ذلك لا إفراط ولا تفريط، وهذا له أدلته من الكتاب والسنة، النهي عن الإفراط والنهي عن المدح والنهي عن الغلو بأدلتها الكثيرة معروفة. وذكر الصالح بما هو فيه: لأبعثن إليكم عليكم رجلا أمينا حق أمين، هذا فيه الثناء عليه يعني. نعم، وجملة من ذلك ما في مانع أن يذكره إن احتاج إلى ذلك، يذكره بثناء بما هو فيه ليستفيد منه الناس، هذا أمر طيب، لأن الناس ما كلهم يعرف الفضل ويعرف الخير، يعرف أن يستفيد ممن. ومعاذ بن جبل حين كان في الاحتضار أثنى على أناس للاستفادة منهم: وأتي فلان ابن فلان وفلان وفلان، فإنه يثني عليه. أمر طيب أن يذكر الصالح بصلاحه والعالم بعلمه، يعني بشيء من ذلك بلا إفراط ولا تفريط ولا غلو. نعم.
يقول الثاني: شكر المحاضر للمقدم والذي تكلم قبله حتى يأخذ بعض الوقت.
من لا يشكر الله لا يشكر الناس، إن أكرموه وأحسنوا إليه بقول أو فعل جزاكم الله خيرا، وإن حصل خطأ ومبالغة نبه للمبالغة نبه للغلو، ما يقول جزاكم الله خير ويترك الغلو على ما هو عليه ربما ظنوه راضيا بذلك. نعم ينبه، والله مبغوض الغلو، مبغوض إلى النفوس والمبالغة والإطراء. لا تطروني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني، فما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله، البركة في السكينة والهدوء والتواضع، فيها بركة من الله عز وجل. والغلو شأن أهل الأهواء والمبالغات فيهم يعني أهل الأهواء والإطراء في ذلك. الشاهد أنه لا بأس بأنه يشكر من أكرمه أحسن إليه، من أحسن إليكم فكافئوه، أيضا على نفس المنوال بلا مبالغة ولا إطراء.
الثالث، بعض الطلاب يتكلم في بعض المراكز فيمدح صاحب المركز ويشكره.
ما في مانع إن كان من أهل الخير أن يقول هذا صاحب خير وأني أذكره بخير، ما في مانع. أدلة فضل التعاون وفضل كذلك أيضا الذكر بالذكر الحسن، أدلة واسعة، فما في مانع يذكره بلا غلو ولا إطراء، أن يذكر أخاه ويذكر زميله ويذكر معلمه ويذكر من رأى منه خيرا بالخير، أمر طيب، هذا من طريقة السلف وعليه الأدلة، ما نحتاج أن نسرد دليل كذا ودليل كذا. الضابط في ذلك أن لا تغلو ولا تفرط ولا تبالغ ولا تعود نفسك لا شعرا ولا نثرا المخالفة الشرعية. وإن سمعت بعض الشعراء يقولون الشعر أعذبه يعني أعذب يعني أكذبه أعذبه فكذبه، كذبه كل ما هو صحيح، بل أصوبه أعذبه وأجمله وأصدقه وأنفعه. والشعر مثل الكلام، حسنه حسن قبيحه من قبيح، وقول للناس حسنا، لما ترى الإنسان يتكلم بكلام موزون تجله، كلام منضبط، والذي يخبط حتى الذي ما يكون ضابطا لكلامه، هذا يدل على عدم الفقه، على عدم الانضباط، على عدم لا إما يفرط أو يفرط. نعم، صلى الله التوفيق. وهذه المسائل إن شاء الله أهل السنة يحذرونها ويحرصون على السلامة منها.